أيها الأحبة، هذا هو الشريط 11 من التعليق على كتاب الصلاة من الكافي لابن قدامة رحمة الله عليه.
يقومون الليل ولا تفوتهم الجماعة، بل لا يفوتهم المكان الأفضل في الصف. فهل مثل هذا هؤلاء نقول لا نقبل خبرهم في أمر يتعلق بالصلاة؟ هذا من أبعد ما نقول. نعم.
وإن افترق المأمومون طائفتين سقط قولهم لتعارضه عنده، وإن نسي التشهد الأول.
طيب وإذا سقط قولهم ماذا يفعل؟ يرجع إلى ما عنده، إلى ما في نفسه، يعني يكون كأنه لم يثبت فيه أحد. وظاهر كلامهم وكلام غيره أنه لا يرجح أحد على أحد، والصحيح أنه يرجح. فإذا كان يعرف أصواتهم فإنه يرجح من يغلب على ظنه أنهم أقرب إلى الصواب. نعم.
وإن
هاري قال له من وراءه سبحان الله وهو جاهل، فلما هم بالقيام قال الآخرون سبحان الله، يعني لا تقيم. فالآن اختلفوا عليه، ولا نكون كالعامي الذي قال له أحدهم سبحان الله فقال، فقال الآخرون سبحان الله فقعد، فقال الآخرون سبحان الله فاضطجع. هذا ما نقول هذا، هكذا قيل لي والله ما عاد عدد صحيح ولا قصة مقصود. نعم.
خاف له بنوم يا شيخ، هذا خاف له بنوم.
نعم.
وإن نسي التشهد الأول فسبحوا بعد انتصابه قائما
سبحوا به.
وإن نسي التشهد الأول فسبحوا به بعد انتصابه قائما لم يرجع، ويتابعونه في القيام، لما روى زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم، وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد.
هذا غريب الترتيب الحديث، قال رواه مسلم وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد، إلا أن هذه الزيادة رواه الإمام أحمد وأصله في مسلم. ثم النبي إشكالا وهو قوله سلم وسجد سجدتين، لكن قد يقال ان الواو لا تقتضي او لا تستلزم الترتيب، لان مثل هذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام من حديث عبد الله بن بحينا انه سجد قبل ان يسجد. نعم عندهم سلم وسجد سجدتين رواهم من عندكم هذه؟ سلم وسجد سجدتين وسلم، يعني عندي رواه مسلم. لا تخفونه، ولهذا أشكل هذا، يعني مثل هذا السبيل، هذا اللي أخذته إن شاء الله صح بعد ما يخرج. نعم كمال.
لهم أسئلة يا شيخ؟ لهم أسئلة.
نعم. ما لن يقول هذا إلا جاهل، وإذا تكلم جاهلا فإن صلاته صحيحة. نعم، إذا جاءت وعليه الغصة والمشلح، نعم يمشي رويدا وقال كذا وكذا،
يعني لابد أن يأتي غائب.
الشيطان مو جاهز في المخيط.
لا هو في غائب. يعني رجل خطا وقال أنا يعني وصل فيه قبل أنك أغفل.
طيب.
قلت يعني
أيها الأخوة أيها الذين آمنوا جاءكم بالحق فلا تتغيروا. أنت
تريد
أن تنزل آية على الشيطان؟
نعم.
لا ما ليس هذا المراد. نعم. ها؟ إذا جزم بالإصرار بنفسه ما لا يرجع لقول أحد كائن من كان. هو إن غلب على ظنه يترجع عنده قول الرجلين. الإنسان اللي ما عنده يقين يتبع رجلا. نعم.
طيب ثلاثة
ثلاثة طيب.
فإن رجع قبل شروعه في القراءة لم يتابعوه لأنه خطأ، فإن سبحوا به قبل قيامه لزمه الرجوع، فإن لم يرجع تشهدوا لأنفسهم وتابعوه لأنه ترك واجبا تعين عليهم فلم يجد لهم اتباعه في تركه، وإن ذكر التشهد قبل انتصابه فرجع إليه بعد قيام المأمومين وشروعهم في القراءة لزمهم الرجوع لأنه رجع إلى واجب فلزمهم متابعته ولا عبرة بما فعلوه قبله.
لكن هذا نادر، هذا لا يمكن أن يقع إلا لقوم سبقوه. يعني هو لما أراد يقوم عن الشهد الأول وإذا هم قاموا هم وشرعوا في القراءة قبل أن يستتم قائما، هذا بعيد. وهم إذا تعمدوا ذلك وسبقوها للسبق بطل الصلاة، لأنهم فعلوا محرما يتعلق بالعبادة. لكن إن وقعت عن جهل وصاروا سبقوا وكان الإمام مثلا ثقيلا لا يقوم إلا ببطء ثم شرعوا في القراءة، فهو إذا لم يكن انتصب قائما يجب عليه الرجوع. والحاصل أن من قام عن التشهد الأول فله حالات: الحال الأولى أن لا يستتم قائما فيلزمه الرجوع، وفي هذه الحال هل يلزمه سجود السهو أو لا يلزمه؟ نقول إن لم يقم قياما يفارق به حد القعود، إن لم يقم قياما يفارق به حد القعود فإنه لا سجود عليه، وإن قام قياما يخرج به عن حد القعود وضبطه بعضهم بأن تفارق اليتاه عقبين فإنه يلزمه سجود السهو لأنه ترك لأنه زاد في الصلاة. هذا متى؟ إذا كان لم يستتم قائما. وقيل إنه لا سهو عليه إذا رجع قبل أن يستتم قائما، لأن النهوض ليس ركنا مقصودا بنفسه، فإذا نهض لم يعتبر هذا بيده فلا سهو عليه. الحالة الثانية أن يستتم قائما قبل أن يشرع في القراءة، ففي هذه الحال اختلف العلماء هل يحرم الرجوع أو يكره. المذهب أنه يكره ولا يحرم، وعليه فلو رجع لم تبطل صلاته. والقول الثاني أنه يحرم وعليه فلو رجع لبطلت صلاته. هذا مذهب إذا استتم ولم يشرع. الحال الثالثة أن يشرع في القراءة بعد أن يستتم قائما، ففي هذه الحال لا يرجع، فإن رجع بطلت صلاته. كيف نصحى؟ كيف
قبل شروعه عندنا بعد شروعه
الجراح عندنا بعد شروعه
رجع
بعد شروعه رواه الإمام أحمد. فإن رجع بعد شروعه في القراءة
قبل.
عندكم قبل؟ لا لا بعد، بعد شروعه. نعم الراجح أنه إذا استتم قائما لا يعصي، ورجع عمدا وهو عالم لتحريم الرجوع بطل الصلاة، وإلا لم تصل.
النوع الثاني زيادة من غير جنس الصلاة كالنجم.
أيضا هذه الفائدة العظيمة، إذا سبحوا به قبل قيامه لزمه الرجوع، فإن لم يرجع تشهدوا لأنفسهم وتابعوه. يعني كلام المؤلف يدل على أنه لا يقومون، لأنه ترك واجبا فلا يتركونه معه، فيتشهدون لأنفسهم ويتابعونه. وفي هذه الحال في الغالب أنه سيتم الفاتحة قبل أن يقوم فيقومون. فإن قلنا بأن الفاتحة ليست واجبة على المأموم رفعوا معه وإن لم يقرأوا الفاتحة، وإذا قلنا بوجوبها لزمهم قراءتها ثم يستمرون بمتابعتها. الصواب أن الفاتحة ركن، وأنهم إذا قاموا في هذا الحال يلزمهم إتمام الفاتحة، لكن يستعون فيها وكذلك يستعون بالرفوع ليدرك الإمام في السجود.
النوع الثاني زيادة من غير جنس الصلاة كالمشي والحك والتروح، فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا.
المشي واضح، والحك واضح، والتروح إنه يجلس مرة على رجل مرة على يقف مرة على رجل مرة على رجل. نعم.
وإن صلى لم يبطلها، لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، متفق عليه. وروي عنه أنه فتح الباب لعائشة وهو في الصلاة.
من هذا؟ سامع.
ولا فرق بين العمد والسهو فيه، لأنه من غير جنس الصلاة ولا يشرع له سجود لذلك. وليسير ما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويناه، ومثل تقدمه وتأخره في صلاة الكسوف، والكثير ما زاد على ذلك مما عد كثيرا في العرف، فيبطل الصلاة إلا أن يفعله متفرقا.
لكن هذا النوع من الأفعال إذا دعت الضرورة إليه صار مباحا لا يبطل الصلاة، بقول الله تبارك وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ومن المعلوم أن الرجال إذا كانوا هاربين من عدوهم سوف تكثر حركاتهم، وكذلك لو صارعه سبع وهو في الصلاة واحتاج إلى عمل كثير، أو هاجمته حية واحتاج إلى عمل كثير، فإنه لا تبطل صلاته في هذه الحال، لأن هذه ضرورة قبيح محرم. نعم أبا. والواجب يسقط بالسهو. أيضا لما يسمى به فلا تقترب عليه، بين هذا. أما إذا تعدى الحدود فلا طاعة له، لا طاعة المخلوق من أجل الخالق. ولا لو يصلي ست يقول تدعو ما يمكن.
نعم.
اقرا عنه، اقرا اخر حديث. لا فقالوا هذه في الصلاه مثل ما هو زياده، وفي رسول وقت التشريع تحتمل الزياده كامله، ولهذا قالوا في حكم الليل قالوا قصرت الصلاه. اما في وقتنا بعد موت الرسول لا يجوز، هم تابعون شاهدين وش يظنون ان الصلاه صارت خمس، لكن نحن الان نعلم ان هذه الزياده خمس ان الخمس زائده، ونعلم ان حكم الزياده حرام. ايش نعم. إن كان بعد قيامه فهو ما يجوز درسه. لا يقوم معه. هذا إذا سبحوا به قبل القيام، قبل أن يستتم ولم يرجع، لأن في هذه الحالة يجب عليه الرجوع، فلا يقول لهم عذر في متابعتهم لأن فعل حرام. من عندي هذا يسبحوا به قبل قيامه لزمه الرجوع، فإن لم يرجع شاهدوا لأنفسهم وتابعوا.
النوع الثالث الأكل والشرب متى أتى بهما في الفريضة عملا بطلت، لأنهما ينافيان الصلاة والنافلة كالفريضة، وعنه لا يبطلهما اليسير والأولى أولى.
وعنه
لا يبطلهما اليسير،
لا يبطلها
وعنه لا يبطلها اليسير والأولى أولى، لأن ما أبطل الفريضة أبطل النافلة كالعمل الكثير، وإن فعلهما سهوا وكثر ذلك بطلت الصلاة لأنه عمل كثير، وإن قل فكذلك لأنه من غير جنس الصلاة، فسوي بين عمله وسهوه كالمشي. وعنه لا يبطل وعنه لا تبطل لأنه سوى بين قليله وكثيره في العمل، فعفي عنه في السهو كالسلام، فعلى هذا يسجد له لأنه تبطل الصلاة بعمله، وعفي عن سهوه فيسجد له كجنس الصلاة. ومن ترك في فيه ما يذوب كالسكر.
إذن الأكل والشرب ذكر المؤلف رحمه الله أنهما مبتلان للصلاة، وهذا صحيح. أولا لأنهما يحتاجان إلى عمل كثير في الغالب، وثانيا أنهما ينافيان الصلاة تماما، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بحضرة طعام. ولو كان الأكل لا يبطل الصلاة لقلنا إيش؟ صلي وكل، صلي وأنت تأكل. فلما قال لا صلاة بحضرة طعام علم أن الأكل يبطل الصلاة وهو واضح، لكن اليسير من الأكل مثل الإنسان معه حمصة وهو يصلي فأكلها، أو فنجان شاهي مثلا بقي نصفه وخاف يبرد عليه قبل يسلم وشربه، نعم، فهل هذه الطلاعة أو لا؟ يقول لا. وعنه لا يبطلها اليسير، أي لا يبطل النافلة. وأما الفريضة فيبطلها اليسير والكثير. وفصل بعضهم مفرقا بين الأكل والشرب، فقال الأكل مبطل للصلاة فرضها ونفلها كثيره وقليله، وأما الشرب فيسيره لا يبطل النفل ويبطل الفرض. وهذا هو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة، وفرقوا بينهما كأنه روي عن زبير بن عوام أو عبد الله بن الزبير أنه كان يشرب في النافلة، وبأن النافلة أخف حكما من الفريضة، وبأن النافلة قد تطول فيحتاج الفريضة إلى الشرب اليسير فيها وسيما في أيام الصيف. والذي يظهر أنه لا فرق بين الصلاتين الفريضة والنافلة، لأن ما أبطل الفريضة فأبطل النافلة، لأن إذ أن الأصل تساويهما في الأحكام. ولكن قد يقال إن الشيء اليسير الذي ينافس الذي لا ينافس الصلاة لا يبطلها إذا كان سهوا، لأنه عمل يسير ولم يخرج الصلاة عن هيئتها وحقيقتها ووقع سهوا. فعلى هذا القول يفرق بين اليسير والكثير والسهو والعنف. نعم.
ومن ترك في فيه ما يذوب كالسكر.
نعم.
ما
السؤال؟ نعم. طيب.
ومن ترك في فيه ما يذوب كالسكر وابتلع ما يذوب منه فهو أكل، وإن بقي في فمه أو بين أسنانه يسير من بقايا الطعام يجري به الريق فابتلعه لم تبطل صلاته.
عندكم لم تبطل؟
نعم.
كلكم اجعلوا هذه لم تبطل. كيف؟
لم تبطل صلاته لأنه لا يمكنه التحرز منه، وإن ترك في فيه لقمة لم يبلعها لم تبطل صلاته، لأنه عمل يسير ويكره، لأنه يشغل عن خشوعها وقراءتها، فإلا كها فهو كالعمل، وإن كثر أبطل فإلا كها فهو كالعمل إن كثر أبطل وإلا فلا.
هذه مثل ما يكون في فمه ما يذوب كالسكر والحلاوة وما أشبه ذلك، حكمه كالأكل، حكمه كالأكل كما قال رحمه الله. وأما ما يبقى بين أسنانه من اللحم أو قشور التمر ويحس بطعمه فقط دون أن يكون له جرم ينزل إلى المعدة، فإن هذا لا يضر، وذلك لمشقة التحرز منه. ولكن إذا كان ما بين أسنانه من لحم الإبل وابتلعه فإنه ينقض وضوءه، وحينئذ تبطل صلاة انتقاض الوضوء. ثم ذكر المؤلف ما لو ترك الإنسان في فمه لقمة لكنه لم يبتلعها، فما الحكم؟ يقول هذا لا يضر لكنها تشغل الإنسان في الواقع وتمنعه من إجادة القراءة، وهذا لا يقع اللهم إلا فيما لو أن شخصا وضع في فمه خبزة ثم قام يصلي، فلما رآه صاحبه يريد أن يمضغها قال له لا تمضغها وتأكلها فتبطل صلاتك، فحينئذ يمسك عليها في فمه حتى يصلي. ولكن نقول إن هذا وإن كان لا يبطل الصلاة لكنه يكره أقل أحواله صلاة، لأنه سوف يشغلك ويمنعك من أن تأتي بالحروف على وجهه. والحمد لله الأمر يسير، أخرجها من فمه، فإن كان مما يمكن تداركه فأنت سوف تداركه فيما بعد، وإن كان مما لا يمكن انتهوا. طيب، فإلا يعني جعل يلوفها يديرها في فمه أو يمضغها، فهذا حكم العمل، إن كثر بطلت الصلاة به وإلا فلا. ومن هنا نعرف أن حركة اللسان في الفم لغير الكلام تعتبر من الحركة. يعني لا تظن أن الحركة هي حركة اليد فقط والرجل والعين، حتى حركات النساء وأعظم من ذلك حركات القلب وانصرافه يمين وشمال، كما يوجد عند كثير من الناس إذا دخل في الصلاة سافر قلبه إلى أين؟ إلى البوسنة والهرسك، إلى أمريكا، إلى روسيا، أو إلى أقرب من هذا إلى الديار مثل وهو في القصيم، أو إلى مكة، أو يحضر مثل دروس بعض المشايخ. نعم، هذا في قلبه فقط، كل هذا من الشيطان، نسأل الله يعيننا عليه ويعيذنا منه، والله أعلم.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى من في كتاب الكافي، القسم الثاني في باب الصلاة، في كتاب الصلاة، في باب
سجود السهو،
في باب سجود السهو. القسم الثاني النقص، وهو ثلاثة أنواع، أحدها ترك ركن كركوع أو سجود، فإن كان عمدا أبطل الصلاة، وإن كان سهوا فله أربعة أحوال، أحدها لم يذكره حتى سلم وطال الفصل.
أحدها يعني كما قلنا أولا حال يذكر لفظا مؤنث معنى. لا 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 لا، الفقهاء رحمهم الله استهنوا في هذا الشيء، والنسخة كلها عندكم، النسخة كلها أحد.
واللي صحها
جزاه الله
خير. إحداها لم يذكره حتى سلم وقال الفصل، فتفقد الصلاة لتعذر البناء مع طول الفصل. الثاني ذكره قريبا من التسليم،
يعني وما يسمع يعيد الصلاة من أولها.
الثاني ذكره قريبا من التسليم، فإن يأتي
فإنه
فإنه يأتي بركعة كاملة، لأن الركعة التي ترك الركن منها بطلت بتركه والشروع في غيرها فصارت كالمتروكة. الثالث ذكر المتروك قبل شروعه في قراءة الركعة الأخرى، فإنه يعود فيأتي بما تركه ثم يبني على صلاته، فإن سجد سجدة ثم قام قبل جلسة الفصل فذكر جلس للفصل ثم سجد ثم
فذكر فعل طرف الفصل والكاف والراء في أول الفصل.
فذكر جلس للفصل ثم سجد ثم قام، وإن ترك السجود وحده سجد ولم يجلس، لأنه لم يترك، ولو جلس للاستراحة لم يجزئه عن جلسة الفصل، لأنه نوى بجلوسه النفل فلم يجزئه عن الفرض، كمن سجد للتلاوة لم يجزئه عن سجود الصلاة، ويسجد للسهو فإن لم يعد إلى فعل ما تركه فسدت صلاته، لأنه ترك الواجب عملا إلا أن يكون جاهلا. الحال الرابع ذكر بعد شروعه في قراءة الفاتحة في ركعة أخرى.
صواب الحال الرابع، لكن عاد كما قلت لكم الفقهاء استهلوا.
الحال الرابعة ذكر بعد شروعه في قراءة الفاتحة في ركعة أخرى، فتبطل الركعة التي ترك ركنها وحدها ويجعل الأخرى مكانها،
ويتم صلاته ويسجد قبل السلام
على كل حال القاعده التي اصلناها من قبل يقتضي ان يكون بعد السلام، لان هذا في زياده وهي عندي بعد السلام خطوه نسخه.
وان ترك ركنين من ركعتين
نعم السبقه شيء طيب كل ما ذكر المؤلف رحمه الله في هذه المسألة فهو صحيح إلا الحال الرابعة إذا ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى، فالصواب أنه يرجع ما لم يصل إلى المسروق في الركعة الثانية، فإن وصل إلى المسروق في الركعة الثانية قامت الثانية ثم قام الأولى التي ترك منها هذا، واضح؟ ففي المثال الذي ذكر لو قام من السجدة الأولى في الركعة الثانية لو قام حتى شرعة القراءة، فعلى كلام المؤلف تكون هذه الركعة الثالثة هي الثانية، وعلى قول الذي ذكرناه نقول يرجع ويجلس للفصل يجلس للفصل وهي جلسة بين سجدتين ويسجد ثم يجلس التشهد ثم يكمل الصلاة. ووجه ذلك أن ما فعله قبل أن يسجد السجدة الثانية فعله في غير محله، فإذا فعله في غير محله وذكر وجب عليه أن يرجع ولا يستمر في الزيادة، ولا يمكن أن نطلق الركعة التي ترك منها هذه السجدة لأنه لا وجه لإبطالها، وعلى كلام المؤلف نبطلها وتكون الركعة الثانية بدلا عنه. فعلى رأينا نقول حتى لو ركع ولم يذكر أنه نفع السجود إلا بعد أن قال سمع الله لمن حمده نقول له ارجع تجلس في الفصل ثم اسجد ثم استمر. نعم جاءتنا نعم حال ثاني ثاني ذكره قريب من التسليم نعم صحيح لا في قول إذا ذكره من الركعة الأخيرة من الأخيرة فقط هو صحيح أيضا أنه إذا كان المفروض من الركعة الأخيرة فهو يرجع إليه ويأتي به وبما بعده ويسلم. نعم. إذا ترك
واجباً
عمداً. نعم. إذا يكون
الجاهل.
إذا ترك. نعم. إذا ترك الجاهل. نعم. إذا ترك الجاهل. وترك ركن وشرع القراءة ثم رجع عليه بعد شروط القراءة. جهل منه. فتركه صحيح. الواجب منهم الرشيد الواجب إذا تركه نسيانا كبر السجود فالسهو غير عن فعله من اللي قائم يعني هو خلف الإمام طيب إذا فاته شيء من أجل النعاس أو شبه يأتي له ويلحق الإمام لا ما يستوي لأنه إلا إذا فاته شيء كفاته شيء
ثلاثة شيء
طيب كيف مين ضعفين؟ كيف؟ حتى إذا كانوا قريبا من التكليف. لا يأتي بركعة ويتشاهد ويسلم. لا نعم إيش؟ إذا كان إيش؟ نعم بركعة ثانية. هو الآن لما انتهى من الصلاة ذكر أنه ترك في الركعة الثانية ركن، يقول صارت الثالثة مكانه وصارت الرابعة مكان الثالثة، فيأتي هو الآن يأتي برابعة ويتشهد ويسجد السهو ويسلم ويسجد السهو بعد.
وإن ترك ركنين من ركعتين أتى بركعتين مكانهما، فإن ترك أربع سجدات من أربع ركعات وذكر وهو في التشهد سجد سجدة تصح له الركعة، سجد سجدة تصح له الركعة الرابعة، ويأتي بثلاث ركعات ويسجد للسهو. وعنه أن صلاته تبطل لأنه يفضي إلى عمل كثير غير معتد به. وإن ذكر وهو في التشهد أنه ترك سجدة من الرابعة سجد في الحال ثم تشهد وسجد للسهو، فإن لم يعلم من أي الركعات تركها جعلها من ركعة سم؟
سم؟
فإن لم يعلم من أي الركعات تركها جعلها من ركعة قبلها ليلزمه ركعة. وإن ذكر في الركعة أنه ترك ركنا لم يعلم أركوع هو أم سجود جعله ركوعا ليأتي بعده ليأتي به ثم بما بعده كي لا يخرج من الصلاة غلا كي لا يخرج من الصلاة على شك. النوع الثاني ترك واجبا غير ركن عمدا كالتكبير غير تكبيرة الإحرام وتسبيح الركوع والسجود بطلت صلاته إن قلنا بوجوبه، وإن تركه سهوا سجد للسهو قبل السلام لما روى عبد الله بن مالك بن بحينة قال صلى بنا النبي
لما روى
كم؟
لما روى
لما روى لما روى عبد الله بن مالك بن بحينة نعم لما روى عبد الله بن مالك ابن بحينة أوافق على الخطأ لكن ما أعرف أين هو.
كيف؟
أقول أوافق على الخطأ لكن لا أعلم أين هو.
اقرأ
عبد الله بن مالك بن مالك ابن بحينة
لما روى عبد الله بن مالك ابن بحينة، لأن بحينة من جده بحينة أمه، فيكون هذا الرجل مكنا بكل شيء، بكنية أبيه وكنية أمه، ولهذا ينون أيضا مالك فيقال ابن مالك ابن بحينة. وأيضا يجعل همزة الوصل سجن همزة سجن بين مالك وبين ابن بحيرة.
وش إعراب ابن هذه؟
ونظير ذلك عبد الله ابن أبي ابن سلول، تقول عبد الله ابن أبي ابن سلول لأن سلول
وش إعراب.
والحاصل أن ابن الثانية إذا كانت مضافة إلى جد فهي كما قلتم تكون بالجر ويكون الأول غير من الأول، وإن كان مضافة إلى الأم فكما سمعت يعني تختلف عن الأولى من ثلاثة أوجه. الوجه الأول تميل الاسم الذي قبلها، والثاني أنه يعرب بإعراب الاسم الأول، والثالث أنه يوضع بينه وبين الاسم الذي قبله همزة الوصل. نعم لازم نفهم مثلا عبد الله ابن عمر ايش ابن ابن الخطاب، عبد الله بن عمر بن الخطاب، لكن عبد الله بن مالك ابن بحيره.
لكن الشيخ ما أعرف إعرابه، لكن ابن على
الله ابن بدل، بدل ثاني مثل بدل ابن مالك.
لما روى عبد الله بن مالك
ذكروا الفروق ثلاثة وعرفتموها. نعم.
لما روى عبد الله بن مالك لابن محينة قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في الركعتين فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم، متفق عليه.
ثم سلم قبل أن يسلم ثم سلم.
قبل أن يسلم ثم سلم متفق عليه. فثبت هذا بالخبر وقسنا عليه سائر الواجبات، وإن ذكر التشهد قبل أن
تسلم.
فثبت
هذا بالخبر. إذا عندكم هذا
فثبت هذا بالخبر
ومحقق. شو محققة إيجابية؟ من 100 وكم؟
من صفحة 194
إلى صفحة 197 ثلاثة صفحات. يمكن أحيانا يقلبون الملل بنص. ها؟
إيه صح ما شاء الله. موجودة.
إيه. يعني يقربونه. طيب يقول
ثبت هذا بالخبر.
ثبت هذا بالخبر. كل عندك
كلما كان
اختلاف
وجدت
أن نسخة مثل نسخة. أيوه. فثبت هذا بالخبر. وقفنا عليه.
أدرى.
وقفنا عليه سائر الواجبات وإن ذكر التشهد قبل أن
دائما يقولون لا قياس في العبادات واحيانا يقيسون، وهذا يوجب الشك. فنقول اولا هذه القاعده ليست مفرجه، وثانيا ان مرادهم بقياس الممنوع في العبادات ان تقيس عباده اصلا على عباده اخرى، واما قياس واجب في عباده أو صفة في عبادة أو ما أشبهها فإن الفقهاء يستعملونها كثيرا. فمثلا قالوا تجب التسمية في التيمم عن الحدث الآخر كما تجب التسمية في الوضوء، وقالوا تجب التسمية عند الغسل كما تجب عند الوضوء قياسا أيضا، وهذا كثير. ومن هذه المسألة هذه المسألة لم ترد في ترك النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة أو تسميعا، إنما هو بترك التشهد الأول. فقاسوا عليه بقية الواجبات وهو في أصل جميع هذه الأشياء، لأن الحكم واحد، كل الواجبات إذا تركها كان عمدا بطل صلاته، فإذا تركها سهوا فينبغي أن يقاس ما لم يرد به النص على ما ورد به النص. ونقول إذا تركه سهوا وجب عليه سجود السهو. نعم.
في أسئلة. في أسئلة.
في أسئلة. ما في
أسئلة.
نعم.
لما كان وعنه أن صلاة تصفى.
نعم. نعم. صحيح. صحيح. والله إذا نظرنا إلى العفو عن السهو قلنا لا فرق بين قليل وكثير، وإذا نظرنا إلى أن هذا سيغير